أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. الجهة لعلها الخامسة من البحث في نعمة وبئس، جهة ما نسميه بالمخصوص بالمدح أو بالذم. عليكم السلام. نلاحظ بعد نعمة وبئس في كثير من الأحيان أننا نستطيع أن نجد اسمين مرفوعين، فالاسم الأول نبني على أنه الفاعل، ولكن يبقى لدينا الاسم الثاني، فهذا الاسم الثاني هو الذي يقع الكلام فيه الآن. يعني كلامنا في الاسم المرفوع الواقع بعد نعمة وبئس، وهو ليس فاعلا، فالفاعل تقدم الكلام فيه في جهة مستقلة به. الآن نتحدث عن الاسم الثاني المرفوع بعد نعمة وبئس غير الفاعل، هذا نسميه المخصوص بالمدح أو بالذم. لماذا سمي بهذا الاسم؟ هذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. فلسفة نعمة وبئس والمدح بطريقة نعمة وبئس هو هذا، أنهم يقولون نعمة وبئس من أساليب المدح والذم، لكنها من أساليب المدح والذم المؤكد عليه والمبالغ فيه. يعني هناك إضافة إلى الأصل المدح وأصل الذم، يوجد لدينا مدح مؤكد ويوجد لدينا ذم مؤكد. فالذي يريد أن يستخدم نعمة وبئس هو لا يريد أن ينشئ مجرد المدح، لا يريد فقط أن يمدح، ولا كان باستطاعته أن يستخدم أساليب أخرى، وإنما هناك فوق المدح وفوق الذم هناك مدح فوق مدح وذم فوق ذم، يعني ذم مشدد ومدح مشدد. هذا التشديد وهذا التأكيد وهذه المبالغة في المدح والذم من أين نشأت؟ يقولون هكذا، هذه نظرية سيبويه في المسألة. يقول سيبويه: إذا تلاحظون الفاعل الذي كان يمر معنا تجدون أنه فاعل عام ليس خاصا بشخص معين. تقول نعم الرجل، وكلمة الرجل هي الفاعل وهو الممدوح، لكن هذه الرجل تنطبق على مئات بل على ملايين المصادير، فإذا هو لفظ عام، هو الذي كان فاعلا لنعمة، أي هو الذي كان ممدوحا بنعمة. فأنت توجه المدح إلى جنس الرجال، ثم بعد ذلك تقول علي، فتأتي علي هذه لتخصص من بين الملايين المصادق حتى يتجه المدح إلى هذا المصداق بعينه. فيكون الهدف منذ الأساس أن تمدح علي بن أبي طالب عليه السلام، لكنك لم تلجأ إلى مدحه مباشرة، وإنما مدحت الجميع ومدحت الكل، ثم بعد ذلك خصصته من بينهم بمدح زائد. فمن هنا استفدنا التشديد والتأكيد، فلذلك هذا يسمى بالمخصوص بالمدح أو بالذم. يعني المدح أو الذم عام توجه إلى جميع أفراد الجنس، لكن الذي لأجله أنشأنا المدح أو أنشأنا الذم هو هذا الشخص، هو هذا المصداق بعينه دون غيره. وهذا أبلغ اللجوء إلى الخاص بعد بيان العام، يكون أبلغ من التعرض للخاص مباشرة. أنت أولا تذكر الخاص في ضمن العام، ثم بعد ذلك تفرده بالذكر وتذكره بشكل مستقل، فيكون ذلك أبلغ وأوقع في النفس. يكون المدح والذم المنشآن بنعمة وبئس يكون عاما ويكون مؤكدا ومشددا عليه. الآن هذا معنى كلمة المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم. الآن لماذا سمي بهذا الاسم؟ نقول لأن نعمة لإنشاء المدح العام، فنحتاج إلى تخصيص هذا المدح العام بفرد واحد، فنقول نعم الرجل هنا المدح عام، ثم نخصص بالمدح أو بالذم فنقول علي أو عمر. تمدح وتذم. هذا فيما يتعلق بماهية المخصوص بالمدح والذم. أما ما يتعلق بالحكم الإعرابي لهذا الاسم بالنتيجة المخصوص بالمدح أو بالذم، اسمه وهذا الاسم واقعا في الكلام، وإذا كان واقعا في الكلام فما هو محله في الكلام، ما هو موقعه الإعرابي؟ سنسأل ما هو الحكم الإعرابي للمخصوص بالمدح أو بالذم. يوجد في المقام نظريات ثلاث، نظريتان مشهورتان ونظرية قليلة. النظرية المشهورة الأولى أن نقول هكذا: نعم الرجل علي. نقول نعم فعل ماضي مبني على الفتح، الرجل فاعل، عليكم السلام، الرجل فاعل. والجملة الفعلية المكونة من نعم الرجل واقع في محل رفع خبر مقدم. أين المبتدأ؟ يكون المبتدأ هو علي المخصوص بالمدح أو بالذم، فتقول علي مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم. إذن الرأي الأول ماذا يقول؟ يقول أن المخصوص بالمدح أو بالذم يكون مبتدأ مؤخرا، وتكون الجملة الفعلية التي قبله تكون خبرا له. طبعا هناك مسألة نسينا أن نذكرها، أنه كيف نعرف المخصوص بالمدح والذم؟ هو كيف نفرق بين الفاعل وبين المخصوص بالمدح أو بالذم؟ يقولون هناك علامة. ما هي هذه العلامة؟ أنه هل يصح أن نجعله مبتدأ والجملة الفعلية خبر عنه أو لا؟ إذا صح فهو المخصوص بالمدح أو بالذم، إذا لم يصح فلا يكون هو المخصوص بالمدح أو بالذم، وإنما يكون هو الفاعل أو يكون أي اسم آخر. واضح العلامة كيف هي؟ يعني إذا أردت أن تعرف أن هذا الاسم المرفوع الواقع بعد نعمة وبئس هل هو فاعل أم أنه المخصوص بالمدح أو بالذم، فجرب هذه الطريقة. هذه الطريقة تقول: هل يمكنك أن تجعله مبتدأ وتكون جملة نعمة وفاعلها خبرا عنه أو لا؟ إذا صح لك ذلك فهذا يكون هو المخصوص بالمدح أو بالذم، وإذا لم يصح فلا يكون هو المخصوص بالمدح أو بالذم. فهذه علامة. إذا نعود إلى مسألة الآراء في الحكم الإعرابي للمخصوص بالمدح أو بالذم. قلنا الرأي الأول يجعل المخصوص بالمدح أو بالذم مبتدأ مؤخرا، وتكون الجملة الفعلية المتقدمة عليه جملة الخبر. واضح النظرية الأولى؟ وهذه النظرية مشهورة، بل بعضهم لم يجز غيرها، يعني ليست فقط المشهورة بل هي عند بعض المتعينة المنحصرة التي لا يوجد أي رأي آخر صحيح في قبال، كل الآراء التي في قبالها هي خطأ عند البعض. المهم، النظرية الثانية وهي أيضا مشهورة، أن نقول بأن نعمة وفاعلها ليست جملة الخبر، ونقول بأن المخصوص هو الخبر، وحينئذ سيكون المبتدأ محذوفا، يكون المبتدأ عبارة عن ضمير يعود على الفاعل، فتقول نعم الرجل علي، يعني معنى الجملة هكذا: نعم الرجل هو علي، يعني الرجل الذي مدحته أنا بقولي نعم الرجل هو علي، فتكون علي خبر، ويكون مبتدأها محذوفا وهو عبارة عن ضمير يفسره فاعل نعمة أو فاعل باسم. إذن الرأي الأول المخصوص بالمدح أو بالذم مبتدأ، الجملة الفعلية المتقدمة عليه خبر. الرأي الثاني أنه خبر لمبتدأ محذوف هو عبارة عن ضمير مفسر بالفاعل. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي نظرية ضعيفة وقليل من قال بها، أننا نقول هكذا: المخصوص بالمدح أو بالذم مبتدأ، يعني مثل النظرية الأولى، لكن غاية الأمر الخبر ليس الجملة الفعلية نعمة والفاعل، وإنما نقدر خبرا محذوفا. فمعنى الجملة هكذا: نعم الرجل علي، هم يقدرون خبر علي ممدوح. فهذه ممدوح هي الخبر المحذوف لعلي الذي هو المخصوص بالمدح، الذي هو المخصوص بالمدح وهو مبتدأ. واضح الرأي الثالث؟ شوف الرأي الثالث لا يتفق مع الثاني. الثاني يقول أنه المخصوص بالمدح خبر، الرأي الثالث يقول لا أوافق وإنما هو مبتدأ. تقول له إذا أنت توافق مع الرأي الأول؟ يقول لك لا، أنا أقول بأنه مبتدأ لكن الخبر ليس متقدما عليه وهو جملة نعم الرجل، وإنما الخبر شيء آخر، اسم آخر محذوف أنا أقدره، فأقول علي مبتدأ وأنا أقدر خبرا. تقدير الخبر ماذا يكون؟ بحسب المعنى. إذا كنت تمدح فتقدر كلمة الممدوح، إذا كنت تذم فتقدر كلمة المذموم.
كان على الرأي الثاني والثالث يكون نعم الرجل يعني مادية على الرأي يعني نعم الرجل،
على الثاني على الثاني والثالث قد تكون جملة ابتدائية لا محل لها من الأعراب، جملة ابتدائية لا محل لها من الأعراب.
لكن بالنسبة للرأي الثالث
ممكن أن تجعل ممكن أن لا تجعل، بالنتيجة أنت تقدر، يعني أنت تقدر، فبحسب المعنى الذي تراه مناسبا الذي تفهمه من الجنة تقدر. خب الآن ما هو الذي برأينا يمكن أن يضعف الثاني والثالث؟ إذا يمكن خب نقول لماذا أوجب بعضهم الرأي الأول، لماذا الرأي الثاني والثالث كأنهما ضعيفان؟
عدم
تقدير. نعم المسألة البديهية الواضحة أنه في كل من الرأيين الثاني والثالث يوجد لدينا تقدير، ونحن نعرف أن الأصل عدم التقدير. خب لماذا يبدو الثالث أضعف من الثاني؟ نعم يعني الآن هو هكذا المطلب النحوي، بعد أن تكون قد درست مقدارا كافيا من النحو تستطيع أن تخرج بالتعليل لوحدك، فلن قليل من التفكير نستطيع أن نكتشف لماذا كان الرأي الثالث أضعف من الرأي الثاني. في الرأي الثاني المقدر ما هو؟ هو المبتدأ، والمبتدأ ما هو؟ ضمير. في الرأي الثالث المقدر هو الخبر، والخبر ما هو؟ ليس ضميرا وإنما هو اسم. وتقدير ضمير أسهل من تقدير اسم ظاهر، وتقدير المبتدأ هو أكثر وأكثر شياعا في لغة العرب من تقدير الخبر. وبالتالي فيكون الرأي الثاني لذلك أقوى من الرأي الثالث، ولذلك كان مشهورا مثل الرأي الأول. الآن الخلاصة النتيجة العملية أنه نستطيع أن نعمل بكلا الرأيين الأول والثاني، أما الثالث فقولان ضعيفان، لكن بالنتيجة رأي موجود. نقرأ، يقول: يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوعا. شوف بعد نعمة وبئس والفاعل يذكر اسم مرفوع، فكلامنا في الاسم المرفوع الوارد بعد نعمة وبئس وليس هو الفاعل، هو المخصوص بالمدح أو الذم، وبينا لماذا سمي بهذا الاسم. وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ. ما هي علامته؟ كيف نفرق بين المخصوص بالمدح أو الذم وبين الفاعل؟ هذه هي العلامة. هل يمكن أن تجعله مبتدأ وتكون الجملة المتقدمة خبرا أو لا؟ وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفاعل الفعل والفاعل يعني نعم الرجل خبرا عنه. نعم الآن كلمة الرجل، هل يصح أن تقول الرجل مبتدأ ونعم خبر؟ نعم الرجل علي، هل تستطيع أن تقول الرجل مبتدأ والجملة الفعلية المتقدمة عليه؟ لا يوجد جملة فعلية متقدمة، الجملة الفعلية هي عبارة عن فعل وفاعل على أقل تقدير. أما إذا قلنا الرجل هي المبتدأ معنى ذلك أن نعم لا يوجد لها فاعل.
علامة هذا الاسم
علامة هذا الاسم ما هي هذه العلامة؟ هل يمكن أن تجعله مبتدأ ويكون الخبر الجملة الفعلية أو لا؟ نحو نعم الرجل عليا وبئس الرجل عمرا، ونعم غلام القوم زيدا وبئس غلام القوم عمرا، ونعم رجلا زيدا وبئس رجلا عمرا. تلاحظ جاء أتى بثلاثة أنواع من الأمثلة، في كل مرة يأتي بقسم من أقسام الفاعل المتقدمة وهي ثلاثة. يعني نعم الرجل هذا الفاعل المحلى بأل، نعم غلام القوم هذا المضاف إلى محلى بأل، ونعم رجلا هذا الفاعل المضمار. وفي إعراب المخصوص بالذم أو بالمدح وجهان مشهوران، يمكن البناء على ما نشاء، أحدهما أنه مبتدأ وتكون الجملة التي قبله خبرا عنه، والثاني أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد وهو عمرو. طبعا ليش وجوبا؟ لأنه هذا تقريبا مجرى المثل في كلمات العرب، لا يقولون نعم الرجل هو علي، وإنما يقولون نعم الرجل علي، فكأن لديهم يعني كأن هذا أصبح من قبيل الأمثال، أنه بعد نعمة لا نأتي بمبتدأ ظاهر لو كان هناك مبتدأ. والتقدير هو زيد وهو عمرو، أي الممدوح زيد والمذموم عمرو. ومنع بعضهم الوجه الثاني، بعضهم يقول الوجه الثاني خطأ أصلا، لماذا؟ دليله أنه النتيجة أصالت عدم التقدير، وأوجب الأول، فالأول يكون هو المتعين. وقيل، شوف المصنف كيف قال، وجهان مشهوران، الآن ماذا يقول؟ وقيل، فيأتي به لا يسمي فاعل هذا القول، هذا يعني حتى يضعف هذا القول في عيوننا، أنه القائل بهذا القول ليس معروفا في أوساط النحاة. وقيل هو خبر، هو مبتدأ خبره محذوفا، والتقدير زيد الممدوح أو زيد ممدوحا.
إذا كان موجودا المحصول، أي الاسم الذي الذي يأتي بعد
نعمة والفاعل،
إذا لا يصح أن يكون مبتدأ،
لا هذا لا يكون. الآن إذا لم يصح فليس هو المقصود، لكن دائما الاسم المرفوع الثاني بعد نعمة وبئس يكون، يعني هذا بحسب الاستقراء يكون هو المخصوص بالمدح أو بالذم.
ما إذا لم يصح فليس بالمخصوص.
الآن وإن يقدم مشعر به كف، في هذه المسألة لا زال الكلام في المخصوص بالمدح والذم. هنا ماذا يريد المصنف أن يقول؟ يريد أن يقول أنه في بعض الأحيان نفتش بعد نعمة والفاعل فلا نجد هذا الاسم المخصوص بالمدح، أو بعد بئس والفاعل فلا نجد الاسم المخصوص بالذم، فهل يجب علينا أن نذكر المخصوص بالمدح أو بالذم؟ وإذا كان لا يجب علينا أن نذكره، فهل يجب علينا أن نقدره؟ يعني نقول مثلا المخصوص بالمدح أو بالذم ضمير مستتر مثلا تقديره كذا، أو أنه لا؟ يقول المصنف في حالة واحدة لا نجد، لا نستطيع أن نترك نعمة وفاعلها من دون أن نأتي بعدها بالاسم المخصوص بالمدح أو بالذم. ما هي هذه الحالة؟ أن يكون قد تقدم على نعمة وبئس، أن يكون قد تقدم على نعمة وبئس، إما نفس المخصوص أو لفظ مشعر به، لفظ يدل عليه. مثلا الآن بدل أن تقول مثلا نعم المقتنى العلم، المقتنى يعني الشيء الذي يقتنيه الإنسان، الذي يحتفظ به في بيته في لنفسه، نعم المقتنى العلم، فهنا نعم فعل، المقتنى فاعل، العلم مخصوص بالمدح. بدل أن أقول نعم المقتنى العلم أستطيع أن أقول العلم نعم المقتنى، فهنا لا داعي لأن تكرر كلمة العلم من جديد فتقول العلم نعم المقتنى العلم، وإنما لأن كلمة العلم التي هي المخصوصة بالمدح تقدمت، فنقول لا داعي حينئذ لإعادة ذكرها، ولا داعي أيضا لتكرارها، ولا داعي أيضا لتقديرها. لماذا لا داعي لتقديرها؟ لأنك عندما قلت العلم نعم المقتنى، العلم مبتدأ، وتكون نعم المقتنى جملة خبر للعلم. فلو قدرنا المقصوص بالمدح فهو مبتدأ بحسب الرأي المنشور الأول، فهو مبتدأ فلا بد له من خبر، فيبقى حينئذ بدون خبرين. الآن العلم نعم المقتنى، طب هذا الاسم المتقدم ليس هو المخصوص بالمدح أو بالذم. لماذا؟ لأن المخصوص بالمدح أو بالذم قلنا يجب أن يكون بعد نعمة والفاعل، وهذا قبلهما، فإذا هذا ليس هو المخصوص بالمدح. فالمخصوص بالمدح شيء آخر، لكن هذه كلمة العلم التي تقدمت تدلنا على المخصوص بالمدح، وأن أصل الكلام هكذا كان نعم المقتنى العلم. الآن بعد أن وجدت كلمة العلم في أول الجملة، هل هناك داع لتكرارها؟ نقول التكرار حتما خطأ. أن نقول العلم نعم المقتنى العلم، هذا أصلا لم يسمع عن العرب. طب هل هناك داع لتقديرها؟ يعني من دون أن نكررها نقول العلم نعم المقتنى، فنقول العلم مبتدأ، نعم المقتنى جملة فعلية، فعل وفاعل في محل رفع خبر للعلم. هل انتهى الإعراب أم أنه يجب علينا أن نقول والمخصوص بالمدح أو بالذم ضمير مستتر مبني في محل رفع مبتدأ؟ هل هناك داع لهذا الإعراب الجديد؟ نقول لا داعي لذلك، بل أيضا لا يصح، لأنك لو قدرته مبتدأ فأين خبره؟
لعدم المبتدأ الأول والفاعله نعما،
يعني جملة المبتدأ والخبر. هذا نعم، هذا فيه، هذا يصبح فيه تقدير فوق التقدير، يعني يصبح أنت في التقدير عليك أن تقدر شيئا واحدا وتكتفي به. إذا قدرنا هذا مبتدأ وقلنا الجملة المتقدمة كلها أصلا، هذا يعني لا يصح المعنى هنا. أنك أنت ماذا تخبر عن العلم؟ بأن العلم نعم المقتنى، أو أنك تريد أن تخبر عن العلم بأنه نعم المقتنى؟ مثلا لا تقول زيد نائم، وإنما تخبر عن زيد بالنوم، ولا تخبر عن زيد بأن زيد نائم. فالأمر هكذا من هذا القبيل. طبعا هذه المسألة مبنية على أنه لا يجوز تقديم المخصوص بالمدح أو بالذم على نعمة وبئس، وإلا عند بعضهم أجاز، بعضهم أجاز ذلك، وبالتالي حتى عندما نقول العلم نعم المقتنى، المخصوص بالمدح والذم موجود غاية الأمر أنه متقدمان. فإذا من يمنع تقدم المخصوص بالمدح أو بالذم يأتي عنده هذا البحث، أنه إذا تقدم ما يشعر بالمخصوص فلا داعي لتكراره ولا داعي لتقديره. أما من يقول لا، أصلا أنا المخصوص بالمدح أو بالذم يوجد له مكانان، أستطيع أن أضعهما في أيهما، أن أضعه في أيهما أشاء، أستطيع أن أضعه بعد نعمة وبئس، وأستطيع أن أضعه قبلهما، فهذا لا يواجه أي مشكلة ولا يأتي لديه هذا البحث.
أما الذي لا يقبل،
نعم، الذي لا يقبل يقول الذي تقدم أغنانا عن وجود المخصوص بالمدح أو بالذم، أغنانا فلا داعي لتكراره ولا لتقديره.
هذا ممنوع في النحو أن يقول زيد
نائم. نعم، زيد نائم، تجعل خبر زيد ما هو؟ هل أحد يخبر عن نفسه أو عن شخص آخر بأن هذا الشخص نائم، أو أنك تخبر عنه بأنه نائم؟ يعني هل تقول زيد نائم فتقول زيد مبتدأ وزيد نائم جملة الخبر؟ يصبح أنت تخبر عن زيد بأن زيد نائم، والحال أن الذي يريد أن يخبر مباشرة يسند الوصف إلى المبتدأ، ولا يسند الوصف والذات إلى المبتدأ. فبيقول إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا. آخرا يعني أين؟ يعني في آخر الجملة، يعني بعد نعمة والفاعل أو بئس والفاعل، كقوله تعالى في أيوب على نبينا وآله وعليه السلام إنا وجدنا صابرا نعم العبد إنه أواب. ما قال نعم العبد أيوب، لماذا؟ لأن الكلام تقدم عنه في الآيات السابقة، مثلا وأيوب إذ كذا كذا، تروي الآيات قصة أيوب ثم يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد ولا يقول نعم العبد أيوب. فهنا لماذا لم يكررها؟ نقول لأنه تقدم ما يدل عليها.
إذا قلت ذلك نقول مثلا إما الألي هو علي بن أبي طالب، وإما الألي علي بن أبي طالب.
نعم الرجل تقصد. نعم علي. نعم لابد أن نأتي بجنس.
وفي الإعراب نقول أنه مخصوص بالذم.
نعم تقول المخصوص بالمدح أو بالذم مبتدأ مرفوع. يعني محله هو الابتداء وليس المخصوص بالمدح والذم فقط، هذا لقب له لأنه وقع بعد نعمة وباسم. فحذف أو فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه، لدلالة ذكر أيوب سابقا على هذا المخصوص بالمدح هنا في هذه الآية. لا يعني ليس بالضرورة أن يكون أيوب مبتدأ. نعم هنا يوجد يعني هذه إشارة لطيفة أنه في مثل العلم نعمة المقتناة، نعم العلم تكون مبتدأ تكون جملة نعمة هي الخبر، لكن في مثل نعمة العبد إنه أواب هنا نعمة العبد ليست خبرا للمبتدأ، وأيوب لعلها ليست خبرا ليست مبتدأ، ولو كانت مبتدأ فخبرها جملة أتت بعدها وليست جملة نعمة العبد. فهذا الذي تقدم لأنه ليس المخصوص بالمدح أو بالذم فلا يجب أن يكون مبتدا، فقد يكون فاعلا. مثلا كما لو قلت لك هكذا جاء علي نعم الرجل، فهنا جاء علي، علي هي المخصوص بالمدح لكنها ماذا وقعت في هذه الجملة؟ وقعت فاعلا لجاء وتقول نعم الرجل، يعني نعم الرجل علي، فهنا يجوز لك أن تسقط المخصوص بالمدح لأنه تقدم. طب يقول واجعل كبئس سار، انتهى الكلام في الجهة الخامسة، يعني لحد الآن نستطيع أن نقفل الباب على نعمة وبئس ونبدأ بشيء آخر، إلا أنهم لم يبدأوا بشيء آخر مباشرة، بل قالوا توجد لدينا كلمات، هذه الكلمات نستطيع أن نعاملها كما نعامل نعمة وبئس وما يجري مجراهما، إذا تذكرون في عنوان المسألة. ما هي هذه الكلمات التي يمكن أن تحمل معنى نعمة وبئسة ويمكن أن تعامل معاملة نعمة وبئسة؟ ما هي معاملة نعمة وبئسة؟ أن يكون فعلا، أن يكون بعده فاعل، وأن يكون بعد الفاعل مخصوص بالمدح أو مخصوص بالمدح، هذه هي معاملة نعمة وبئسة. ما هي هذه الأفعال التي نتحدث عنها؟ هي يقول كل فعل ثلاثيا، كل فعل ثلاثي يمكن أن تضم عينه، فعل لابد أن يكون من ثلاثة أحرف، والعين نستطيع أن نضمها، نستطيع أن نأتي بها مضمومة، فإذا كان كذلك صح أن نستعملها استعمال نعمة وبئسة إذا أردنا بها إنشاء المدح أو إنشاء المدح. مثل ماذا؟ مثل ساء، شوف ماذا يقول في القرآن الكريم، ساء مثلا القوم الذين كذبوا، فمثلا نكر تمييز وفاعل ساء محذوف، والقوم الذين كذبوا مخصوص بالذم، فساء عملت معاملة بئسة. لماذا عملت معاملة بئسة؟ لأنها فعل ثلاثي عينه مضمومة، طبعا أصل ساء سوء، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا فصارت ساء، هذه القاعدة الصرفية هكذا تقتضي. فإذا هذا الفعل ساء انتهى، هذا هو المطلب، الآن يريد أن يستعرض أمثلة لذلك فقط. كل فعل ثلاثيا نستطيع أن نضم عينه ويمكن أن ننشئ به المدح والذم، فيمكننا أن نعامله معاملة نعمة وبئسة، فنأتي بعده بفاعل ونأتي بعد الفاعل بمخصوص بالمدح أو بالذم. طبعا إذا كان الفاعل يحتاج إلى تمييز كما لو كان ضميرا مستترا فلابد أن نأتي حينئذ أيضا بالتمييز، يعني نفس الكلام الذي قلناه في ساء وفي نعمة وبئسة وفاعلهما والمخصوص بالمدح والذم فيهما. أصلها نعم سوء، هكذا أصلها، أصلها سوء بدليل أنك تقول في المضارع يسوء، لكن لما تحركت هذه الواو صار عليها ضمة وليست ساكنة سوء. وانفتح ما قبلها فالقاعدة الصرفية تقتضي أن نفتح هذه الواو. فتح الواو ما معنى؟ يعني أنك تريد أن تحولها إلى ألف، يعني تحوله إلى حرف يتناسب مع الفتحة التي قبله فتصبح ساء. نعم هكذا أصل. الآن ابن عقيل يعترض على الناظم وابن الناظم أنه أنتم ذكرتم هذه المسألة عامة في جميع الموارد، أنه دائما الاسم الذي نريد أن نعامله معاملة نعمة وبئسة لابد أن يكون مضموم العين، والحال أن العرب لديهم ثلاث أو أربع كلمات يعاملونها معاملة نعمة وبئسة من دون أن يضموا العين فيها، مثل علم، مثل سمع، مثل علم وهو سمع يعاملونها معاملة نعمة وبئسة، إلا أنهم لا يضمون اللام في علم، لا يقولون علم ولا يقولون سمع، وإنما يقولون علم وسمع، فيبقون اللام من علم مكسورة ويبقون الميم من سمع مكسورة أيضا. فقط هكذا يناقش في بعض الكلمات. فبالنتيجة هو لا ينكر أنهما يعاملان معاملة نعمة وبئسة، وإنما غاية الذي يريد أن يقوله أنهما عندما يعاملان معاملة نعمة وبئسة لا يجب أن تضم العين منهما من علم وسمع والأمثلة التي ذكرها. الآن تعال نقرأ هذا المطلب، واضح فقط يوجد تكثير في الكلمات، وإلا المطلب صورة المطلب واضحة. وبيقول تستعمل ساء في الذم استعمال بئسة، ساء تستعملها للذم مثل بئسة، فلا يكون فاعلها حينئذ. كيف نستعمل استعمال بئسة؟ يعني لا يكون فاعلها إلا ما يمكن أن يكون فاعلا لبئسة، أما الفاعل الذي لا يستطيع أن يكون فاعلا لبئسة فهذا لا يستطيع أن يكون فاعلا لساء. ما هو فاعل بئسة؟ المحلى بألف واللام، ثلاثة أقسام ذكرنا، محلى بالألف واللام تقول ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد. القسم الثالث والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد، ومنه من هذا القسم الأخير قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا، أو نعم الذين كذبوا. فهنا في إعراب الآية لا ينبغي أن نقول القوم فاعل لساء، علينا أن نلتفت هنا إلى أن ساء مستعملة استعمال بئسة، وبالتالي فلديها فاعل ولديها مخصوص بالذم، فالفاعل ضمير مستتر ومثلا تمييز، والقوم مخصوص بالمدح أو بالذم، إما نعتبره مبتدأ خبره متقدم أو خبر لمبتدأ محذوف. ويذكر بعدها يعني بعد ساء المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئسة، وإعراب هذا المخصوص الذي يذكر بعد بئسة بعد ساء كما تقدم نفس الكلام. وأشار بقول واجعل فعلا، المصنف ماذا قال في الأبيات؟ واجعل كبئسة ساء، واجعل فعلا. وأشار بقوله واجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثيا يجوز أن يبنى منه فعل على فعلة، لابد أن يكون الفعل ثلاثيا نستطيع أن نضم عينه، نجعل العين منه مضمومة لقصد المدح أو الذم، خاصة نستطيع أن نعامله معاملة ويعامل معاملة نعمة وبئسة في جميع ما تقدم لنعمة وبئسة من الأحكام، كل الأحكام المتقدمة. فتقول مثلا شرف الرجل، الآن حتى ننبه على هذه المسألة، ساء ربما لا تكون سوء مضمومة الواو، ويمكن أن تكون سوئة أو سواء، يمكن أن تكون مفتوحة العين الواء العين أو مكسورة العين، لأنه شوف المصنف ماذا فعل، خصها بالذكر جعلها لوحدها، واجعل كبئس ساء ثم يقول واجعل فعلا، فلو كانت هي مندرجة في فاعلة لما كان هناك وجها لتخصيصها، فهذا يدل على أنه يرى أن ساء ليست أصلها سوء وإنما أصلها إما سوئة وإما سواء، وعلى كل حال فتقلب الواو ألفا لأنها تحركت إما بالكسر أو بالفتح، إما نعم إما بالكسر أو بالفتح وما قبلها مفتوح فتقلب ألفا. تقول شرف الرجل زيد ولؤم الرجل، لؤم وليس ولؤم، إذا يوجد عندكم ضمة هنا على الميم فهذا خطأ. ولأم الرجل بكرا وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد. الآن يريد أن يعترض أنه أنتم تذكرون هذا في كل فعل، فهذا إطلاق ولا بد من تقييده ببعض الموارد مثل علم وسمع. يقول ومقتضى هذا الإطلاق في كلام المصنف أنه يجوز في علم التي هي فعل ثلاثي يجوز فيها أن يقال علم الرجل زيد، يجوز أن تضم اللام بضم عين الكلمة، وقد مثل الناظم وابنه به، والحال أنه صرح غيره غير الناظم أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين، فلا يجوز أن تقول علم وجهل وسمع، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال، حين استعملت علم وجهل وسمع استعمال نعمة وبئسة، ما المقصود من هذا الاستعمال؟ استعمال نعمة وبئسة، أبقتها على كثرة عينها، أبقت العين مكسورة ولم تضمها ولم تحولها إلى الضم، وبالتالي نحن تبع للعرب، نحن لا نأتي بلغة جديدة، فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها. فتقول علم الرجل زيدا وجهل الرجل عمرا وسمع الرجل بكرا. نعم. الآن طبعا يوجد نكتة هنا مهمة، أنه فرق بين أن تقول نعم الرجل علي وبين أن تقول علم الرجل علي، كلاهما للمدح، لكن عندما تقول نعمة لا تشير إلى وجه المدح، ما هو إلى فضيلته التي أنت تريد أن تمدحها لأجل لا تشير، لكن عندما تقول علم الرجل علي تمدحه لأجل العلم، سمع الرجل علي تمدحه لأجل خصوصية السمع التي لديه، فكل فعل صحيح أنه ينشأ به المدح لكن يبقى دالا على الحدث الذي كان دالا عليه قبل أن يستعمل استعمال نعمة وبئسة. إذا كان الحدث العلم يبقى الحدث العلم، مثلا جهل الرجل عمر مثلا، هنا تذمه وتذكر لماذا تذمه، تذمه لجهله.
ما أردت
كيف يعني بالنتيجة لا يجب أن نرده، قد يكون الكلام صحيحا على أقل تقدير، أنه الآن لا أدري من أين أتى الناظم وابنه بعلم مضمومة اللام، ربما لا يكون قد التفتوا إلى هذا الذي ذكره ابن عقيل، وربما سمعوا يعني يدعون أنه مثلا مسموع عن العرب، على كل حال لا يوجد رد له. إذا كان ما ذكره ابن عقيل صحيحا من أن العرب لا تضم هذه الكلمات الثلاث فنعم الحق معه، وحينئذ يكون ما ذكره الناظم وابنه في هذه الثلاثة فيه شيء من عدم الصواب. ربما لا لم أرى يعني في الحقيقة لم أتتبع هذا البحث، ربما
يعني هذا غيره كما قال أنه حسن لا والتواتمين من يعني هم يقبلون أو هو غيره يقبل أنهم أصلها مثلا سموا علما،
لا أصلها علما وتبقى علما، يعني الآن شوف شو مثل شرفة مثل شرفة
يعني
الآن شرفة لم تكن هكذا مضمومة العين، عندما أردنا أن نستعملها باستعمال نعمة وبئسة احتجنا إلى أن نضم العين فيها، مثل جهلة أو لأمة لم تكن مضمومة العين، عندما أردنا أن نستعمل هذا الاستعمال ضممنا العين. فهنا هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن نقول باستثناء هذه الكلمات الثلاث علم وجهل وسمع، باستثناء هذه الكلمات الثلاث حتى عندما نريد أن نستعملها استعمال نعمة وبئسة لا نحتاج إلى ضم العين فيها،
يعني
يدعي أن العرب لا يضمون العين فيها،
يعني بالنتيجة كل شيء الثلاثي
نفسه
مثلا طيب
نعم 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 هو هكذا باستثناء هذه الثلاث كما ذكر
هم الذين استعملوها الضم يعني
نعم العرب استعملوا، لكن هو يدعي هكذا دعوة لديه أن العرب في استعمالاتهم فقط ثلاثة كلمات لم يضموا العين منها وهي علم وجهل وسمع. طيب الآن في حبذا ما أدري انتهى كأنه الوقت. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد.